وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإشكال الذي أشرنا إليه سابقا وذكرنا له أربعة أجوبة. الإشكال هو هيك كان، أن الإمام أن زرارة قال للإمام في السؤال الثالث، قال للإمام: إني ظننت فحصت لم أجد، فلما صليت رأيت فيه. يعني لما صليت، شنو المقصود لما صليت؟ يعني بعد الانتهاء من الصلاة. قال الإمام: لا تعي. قال: ليش؟ قال: لأنك كنت على يقين إلى آخره. يعني علل له بهذه القاعدة. الإشكال هذا كان يقول أنه بعد أن رأى النجاسة بأم عينه عندما فرغ من الصلاة، راح يتيقن أن صلاة صارت مع النجاسة، فشلون الإمام يجري الاستصحاء؟ هذا راح يصير المورد من نقض اليقين باليقين، هذا مو من باب نقض اليقين بالشيء. صحيح هو عنده يقين سابقا بالطهارة، يعني قبل ظن الإصابة، لكن الآن عنده يقين أنه صلى في النجس. قلنا أجاب الشيخ الآخر بأن الشرط هو الإحراز للطهارة الواقعية، والإحراز هو ثابت حين الصلاة. الإمام قاعد يجري له الاستصحاب حين الصلاة، لا إلى ما بعد الصلاة، بل حين الصلاة كان عندك ماذا شك، فيجري الاستصحاب فصلاتك صحيحة لتوفر شرط الصحة وهو الإحراز، وإن لم تكن هناك طهارة واقعية. الثاني ما المسألة الأمر الظاهري الذي لشريف العلماء. الثالث قلنا للشيخ النائيني. الرابع الذي ذكرناه وهو على أنه هذا الإشكال هو يأتي إذا المقصود فرأيت فيه، يعني رأيت نفس النجاسة السابقة. ليش تقول نفس النجاسة السابقة؟ هو لم يقل فرأيته أو فرأيتها، قال فرأيت. ما دام قال فرأيت، فإذن على هذا الأساس هذا معناه نجاسة، أحتمل أنها نجاسة جديدة. هكذا ذكرنا. هذا همات كان فرد جواب، وكان فيه إن قلت قلت ولا أكرر. ثم قلنا بعد ذلك: لو فرضنا أننا عجزنا عن الجواب، ما تمكننا نجاوب، فهل عجزنا عن الجواب يسقط الرواية عن صلاحية التمسك بها لإثبات حجية الاستصحاب؟ نقول لأجل هالإشكال إذن هي نتركها في سلة، ما نقول في سلة، لا نتركها، نتركها ما نتمسك بها، هيك لا نستفيد منها أبدا أبدا أبدا، هيكي أو لا؟ تعال فلنقل هي تدل على حجية الاستصحاب، لكن تطبيق فكرة الاستصحاب على مورد الرواية بقي من المجملات والأمور الغامضة، وهذا إشكال جانبي ثاني. هذا ليس معنى أن الرواية لم تدل على حجية الاستصحاب، دلت على كبرى الاستصحاب، ولكن التطبيق فيه إشكال على المورد. والعجز عن معرفة وجه التطبيق لا يعني أنه أصل الكبرى سوف لا نستفيدها من الرواية وباطلة. فإذن النتيجة فلنقل هكذا: الكبرى صحيحة لكن التطبيق لا نعرفه. كيفية التطبيق؟ وإن هو هذا شو هاي شو مشكلة هذا لمن يظهر الإمام الحج روحي وأرواح العالمين له الفداء، نطرح هذا علي، نقول له: سيدي أجدادك الطيبين طاهرين شلون هيك قال؟ هو ما ندري واقعا، عجزنا بس كلش كلش عجزنا. إذا عجزنا عن كيفية التطبيق، بس هي كيف ما كان كبرى ذكرها، شلون هيك شيء، هاي نطرحها على المولى شو شلون يجاوبنا إن شاء الله تعالى. وإن شئت قلت، هاي بعدني قاعد مو جواب، ما قاعد أعلق، لا بعدني أريد أن أوضح هذا الذي قاعد أبينه، وإن شئت قلت إن الرواية إما أن يراد منها كبرى الاستصحاب، أو يراد منها كبرى قاعدة اليقين، ولا شق ثالث في البين، ولا شق ثالث في البين. وعلى كلا التقديرين يأتي الإشكال، فكما أن شرط جريان الاستصحاب وجود إيش؟ شك ما بعد اليقين، أي شك في البقاء، لا يقين بالانتقاض. كذلك يلزم في قاعدة اليقين أن يحصل ماذا؟ شك في صحة أصل اليقين السابق. أما إذا جزم ببطلان اليقين السابق فهذا ليس موردا لقاعدة اليقين، والمفروض أن زرارة قد جزم بأن هذه النجاسة كانت موجودة سابقا، فإننا نتكلم على هذا التقدير وهذا الفرض، ومع جزمه المذكور فكما لا يمكن أن تجري، كما لا يمكن أن يجري، من لا يمكن أن يجري الاستصحاب، كذلك لا يمكن أن تجري قاعدة اليقين، فإن شرطها الشك في صحة اليقين السابق لا الجزم ببطلانه. إذن الإشكال ثابت على كلا التقديرين. نعم، لو كان الإشكال يأتي على تقدير إرادة الاستصحاب ولا يأتي على تقدير قاعدة اليقين، فيكون هذا الإشكال موجبا لحمل الرواية عليما على قاعدة اليقين دون الاستصحاب. ولكن لما كان يأتي على كلا التقديرين فيتم ما ذكرناه، يعني أن العجز عن معرفة وجه تطبيق الكبرى على الصغرى لا يضر بمن لا يضر بأصل الكبرى، وهذا المطلب قد تبناه الشيخ الخراساني في الكفاية، يعني ذكر أن العجز عن معرفة وجه التطبيق لا يضر بأصل الكبرى ما دام الإشكال آت على كلا التقديرين. قال قدس سره، أقرأ لك عبارته، قال قدس سره في طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام صفحة 395: مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال فيه والعجز عن التفصي عنه. هذا الإشكال فيه يعني في من فيه في التطبيق، في توجيه التطبيق. بعد الضمير متصيد، أنت بعد تصيده بالمصيادة، مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال فيه، يعني إشكال في كيفية التطبيق والعجز عن التفصي عن هذا الإشكال، إشكال كيفية التطبيق. هذا الإشكال ما يقبل، مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال فيه والعجز عن التفصي عنه إشكالا، إشكالا مفعول به، إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب. فإنه لازم على كل حال. على كل حال معناها شنو؟ على كل حال هو قاعد يفسرها بعد، أنت لا تفسر. على كل حال كان مفاده، خد جيب كلمة سواء، سواء كان شوي أوضح الصيب تمشي العبارة أحلى. كان مفاده، مفاد شنو؟ حديث، حديث زرارة، صحيح الزرارة الذي عبرنا، قاعدته أو قاعدة اليقين. قاعدته قاعدة من؟ الاستصحاب، يعني سواء كان مقصود الاستصحاب أو مقصود قاعدة اليقين، مع بداهة عدم خروجه منهما. عدم خروجه منهما يعني شنو؟ الحديث ليس فيه شق ثالث، بل لا يعدو إما الاستصحاب إما قاعدة اليقين. فإذا على كلا التقديرين والإشكال آتٍ، فإذا العجز عن الجواب ومعرفة كيف التطبيق لا يضر بأصل الكبرى. هذا ما ذكره الشيخ الخراساني. وفيه أولا وثانيا، أولا إننا نسأل ونقول إذا عجزنا عن معرفة كيفية التطبيق فكيف يبرر هذا حمل الرواية على الاستصحاب؟ فلعل المقصود منها، فلعل المقصود منها قاعدة اليقين. والحال هو قدس سره قال هذا الإشكال لا يضر بدلالتها على حجية الاستصحاب. أريد أكرر بعد، ما عندي مطلب، أريد أكرر الذي أريد أن أقوله، أنه لما عجزنا عن كيفية التطبيق، عن معرفة وجه التطبيق، قد يتساءل أنه كيف إذن نحمل الرواية على من؟ على الاستصحاب. لعل المقصود منها قاعدة اليقين ولا مرجحة لحملها على الاستصحاب دون قاعدة اليقين. هذا قد يطرح هذا الإشكال، وهذا لم يعالجه قدس سره، أي لم يذكر علاجا وجوابا له. ويحتاج إلى ضم مقدمة، يعني يحتاج قدس سره شيخ خراسان إلى ضم مقدمة حتى يتم ما أفاده. وتلك المقدمة هي أن الرواية بقطع النظر عن هذا الإشكال هي لا يمكن حملها على قاعدة اليقين. لما أشرنا إليه سابقا من أن تطبيق قاعدة اليقين فرع تمامية أركانها، وأحد ركنيها هو اليقين السابق الذي يقبل التزلزل، ولم يفترض زرارة في الرواية اليقين المذكور إلا من خلال تعبيره ظننت أنه أصابه ففحصت فلم أره. وقلنا إن هذا التعبير لا يلازم فرض حصول اليقين، فبالتالي زرارة لم يفترض حصول اليقين من خلال هذا التعبير. فإذا على هذا الأساس، حيث إن أركان قاعدة اليقين ليست تامة بخلاف أركان الاستصحاب فإنها تامة، إذن على هذا الأساس يتعين حمل الرواية على الاستصحاب، ولا يحتمل أن يكون المقصود منها قاعدة اليقين والعجز عن معرفة كيفية التطبيق لا يضر بدلالتها على حجية الاستصحاب. إذن كان من المناسب للشيخ الخراساني ضم هذه الضميمة، ولكن لعله لم يذكرها لشدة وضوحها إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. زين، شلون؟ لا لا، احنا مو هذا، كل هذا الإشكال مبني عليه من؟ كل هذا البناء هذا كله قاعد نحكي فارضين على أنه ماذا؟ أن هذا الدم عين الدم، وإلا قلنا إذا دم نحتمل أنه دم جديد خنته، انتهى كل شيء قاعد بمكان. لكن إذا بنينا كما بنى الشيخ الأنصاري وجماعة، وهو بنى همات شنو الشيخ آخنهم على أن هذا الدم، فهم من الرواية ظاهر هيك أن هذا الدم هو عين الدم السابق، هيك فهمه من الرواية. بناء على هذا يجي ذني شنو الإشكال يأتي، والأجوبة الأربعة الأجوبة تأتي، وهذا كلام. إذن هذا كل مبني على هذا، أما إذا بنينا على ذاك إشكال ومن الأساس لا يأتي حتى. زين، هذا أولا. إذن هذا ليس بإشكال على صاحب الكفاية، وإنما هو إشكال فني وليس إشكالا علميا، لأنه يمكن للرجل أن يقول مقصودي أنا هذا الشيء. جيد، هذا أولا. وثانيا، المهم هذا الذي أريد أن أبينه، وثانيا إن العجز عن معرفة كيفية التطبيق يوجب الظن لنا بوجود خلل في الناقل، وإن كنا لا نشخص مركز الخلل وأين هو، لكن نظن بوجود خلل، إذ لا نحتمل أن الإمام يبين قاعدة لا يمكن شنو تطبيقها على المورد، فيحصل الظن بوجود خلل في الناقل. وما دام الأمر كذلك نضم مقدمة أخرى، وهي أن الظهور في المورد الذي يظن بوجود خلل في الناقل، هل هو حجة؟ بعد فرض أننا نظن بوجود خلل في الناقل، إن حجيته محل إشكال، فإن مدرك حجية الظهور هو السيرة العقلائية، وهي دليل اللبيون والقدر المتيقن منها من انعقاد السيرة، هو المورد الذي لا يظن فيه بالخلل. أما إذا ظن بالخلل فهل انعقدت السيرة على العمل بالظهور أيضا في المورد المذكور؟ إن هذا لا يجزم بانعقاد السيرة عليه، ومعه يسقط الظهور المذكور عن الحجية. وإشكالنا المهم هو هذا لا ما سبق، فإن ما سبق أشبه بالإشكال الفني، وأما الإشكال العلمي هو هذا الذي أشرنا إليه. إذن هذا بالنسبة إلى هذا المقطع، إلى هذا المقطع أو السؤال الثالث، وبه ننهي كلامنا، وبهذا ننهي كلامنا، ننهي كلامنا عن هذا. خذ شيئا جديدا مولانا، لا تناقشني أنه والله ما ذاكري، يعني شنو تخلينا يكون احنا يعني تقفلنا بعد ما نخلينا شنو نجتهد ونتقدم مثل المقلدة الذي كانوا شنو في زمن. لا مولانا، قول ما التفت. حلو والله، حلو والله، حلو. انت واحد من عندكم التفت واقدركم جميعا، لا تقول لي هذا فرشة. واحد قبل ما ابين التفت الى هذا حق واقع، اقول ما التفت الى واحد. هسه انتوا اذا ما التفتوا اليه يمكن ذولاك ما التفتوا، وهو مطلب قاعد تشوفه هواي وجه موت. المدرك للظهور هو السيره. خو هنا لو تقول لي ما اظن بوجود خلل، خو هذا متخالف وجدانك، مو قاعد تشوف انه ما يمكن تطبيق الكبرى على الصغر. لا لا اقل قول احتمال وجيه. هسه ظن لا تقول احتمال وجيه بوجود خلل، اكو هذا خلف شيء وجداني ما يمكن تنكره في هالمورد. شلون نقول على انه الظهور هم حجه مع ان المدرك هو السيره؟ يعني قاعد اعطي ماذا ارقام بعد ما يمكن في الحقيقه ماذا يمنى ويسرى واحد يفلت. على اي حال هذا كله بالنسبه الى المقطع الثالث من هذه الروايه الذي هو المورد الاول للاستدلال بهذه الصحيحه. يجري في الاستصحاب وإن كان يقين بالانتقاض. ما يصير، ما يصير. يعني الإمام يقول اسمع افهم أيها المكلف، ترى الاستصحاب يجري في موارد اليقين والشك، ثم بعد ذلك هو يجيب لنا مورد شنو؟ مو يقين وشك، لا يقين بيقين. هاي شلون؟ هاي ما يصير، ما يصير هذا. هاي شلون هذا؟ على أي حال عنوان جانبي صغير، بقية فقرات الرواية. عنوان جانبي صغير، بقية فقرات الرواية. هذا كله بالنسبة إلى المقطع الثالث وننهي كلامنا فيه. وقد اتضح أن الاستدلال به تام ما دمنا النتيجة همات، ما دمنا نبني على الجواب الرابع من الأجوبة التي ذكرناها في دفع الإشكال المتقدم. يعني شنو الجواب الرابع؟ وهو أنه زرارة لم يجزم بأن الرواية، لم يذكر أني أجزم أن النجاسة التي رأيتها هي عين النجاسة السابقة، لا، فإنه قال فرأيت، وبالتالي حينئذ حيث لا نجزم فلا إشكال. إذا قبلنا هذا، إذا قبلنا هذا ولو بعد إصلاحه بما تقدم، إذا قبلناه فحينئذ تكون دلالة الرواية على الاستصحاب تامة ولا إشكال فيها. جيد. وأما بقية الفقرات ففي السؤال الرابع سأل زرارة الإمام عليه السلام عمن علم إجمالا بأن النجاسة أصابت ثوبه ولكنه لم يشخص الموضع. وأجابه عليه السلام بلزوم غسل المساحة التي يحتمل تحقق الإصابة فيها، يعني من باب منجزية العلم الإجمالي. وهذا لا يهمنا. وفي السؤال الخامس سأل زرارة عن لزوم الفحص فيما إذا ظن أن النجاسة قد أصابت ثوبه، وقال: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ والإمام أجابه بالنفي. ويا ليت قد سأل زرارة. لو كان يسأل زرارة هنا صدق بعد كان يصير عالم بذاك المستوى العالي 100%. نكتة هي نفس السؤال، ولم؟ لو كان قايل حتى أتعلم مو إشكال، بس يظهر أن جواب الإمام كان ملائم إلى يتوافق ويا من ويا مرتكزاته، أو لا أقل ما يتنافى ويا مرتكزاته، لذلك ما سأل. وكان من المناسب أن يسأل. ووجهه هاي إحنا نبينه بعد، هاي إحنا نبينه كطلبة نريد نتعلم. ووجهه إما الاستصحاب بأن يقال إن الإصابة لم تكن متحققة سابقة، جزما، ثم شك في تحققها بعد ذلك، فيجري الاستصحاب لنفيها. إما هذا الوجه، أو أن الوجه هو أصل الطهارة، يعني بالتالي نشك أن الثوب الآن، أي عند الشك في الإصابة، هل هو طاهر أو نجس؟ مقتضى كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدر، هو الحكم بما بطهارته. إن المستند إما هذا أو هذا، ولعل الأنسب فنيا ابن برك المبارك. شنو الأنسب فنيا؟ أكو يعني في الترجيح قضايا فنية صناعية علمية لتقديم واحد على الآخر، لعل الأنسب فنيا هو الاستصحاب، من باب أنه أصل موضوعي ينقح الموضوع، يعني عدم الإصابة، ومعه لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي، أعني أصل الطهارة، بناء على ما أسس في علم الأصول من أن الأصل الحكمي الموضوعي مقدم على الأصل الحكمي، حتى في حالة توافقهما. وأما إذا بنينا أنه في حالة التوافق يجري كلاهما، فبالإمكان الاستناد إلى كليهما. وبهذا يتضح أن الإنسان إذا كان يسير في الشارع، سايب حتى قاعد أحكي في القضية جانبية، أريد أهل الوسوسة شوية يبطلون عن وسوستهم. إذا كنا نسير في الشارع واتفاقان أريق ماء، ولا ندري على أنه أصاب ضفار، أصاب عبايتي وما هاي هواي الصير هذه. نمشي وطلعوا من الشم نلعقل وذبوا ماء. سفرد مرة احنا نقول اصلا منو قال الماء نقص، وهاي كل الزين هاي فرد الطريق ان شاء الله الماء هو نظيف، او مرة لا الماء حتما هو نقص ولكن ما ندري اصاب لو ما اصاب. طبيعي الشيطان مرة يجي ويسوي لك شنو، اطمئنه على انه اصاب. هذا بعد إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا لهذه أشخاص أقولهم إذا أراد شوي أريد أخليه يبطل، أقول له إذا قرآن أجيب لك تحليف، يقول لا قرآن شيخنا ما أعرف. خزين إذا أنت ما عندك يقين بيمن، أطمئنان بالإصابة ما أكو عندك. إذا ما أكو عندك أطمئنان بالإصابة فتتمكن حينئذ تجري، لو استصحاب عدم الإصابة بني قضايا فنية صغار يكون نتعلمها، أو تجري ماذا إصالة الطهارة بكيفك. هذا هذا أو اثنيناتين على كلام. فالمقصود إذن من هذه الناحية لا مشكلة، والمهم هو السؤال السادس، نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.